الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنافت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد فاز من لقي المنية وهو محمود العواقب، متمسكا بولاية عترة أحمد من آل غالب، وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائل، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلا، تنسى مصائب تالله، لا أنسى الحسين تالله، لا أنسى الحسين، وقد أحطنا به الركائب مستخبرا ما الأرض، قالوا كربلا يا ابن الأطائب، قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلو الكتائب، خيم الجيش باليتامى تحير حسين، وضجت منات المرتضى وسط الصيام، طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هل عسكر ترضي الوادي، وجان هل خي موكلهم أعادي، ولم حرب كلهم يا ضمدنا مستعدين، تبقى منازل نخلية في المدينة، وإن كان رحت الكافية الرحمة ولينا، الله يعديك البلا رد الضعينة، لأرض الوطن يا أبو علي رد المساوي، قلها ودمع العين فوق الخد فيام، خلصت يا زينب مدة العمر دوام، راسي مخطي يرفع الصدور يراط، وبحالة القشرة وبعيني تصير، واللي يقبع والج يا حزين من الرجاجي كل هو عدو تصك الخير بالخير ساعة ولا يبقى خيركم غير يعني نص وحد الشاب بيتان تجيشين كادت أجل يحسين للذنة جبتني برض المدينة شان يدن متركتني يا حسين وين المرتجل لا ضيعتني ما اقدر على بالله بها قرة العقل والله يا اخويا قريب ومشت وياك ما حد كفوي منها وهي يا اخويا بحماك وانا تخليني قريب ابويا تعذر
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنا أهل بيت صادقون ولا يخلو أحدنا من كذاب يكذب عليه. صدق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنا أهل بيت صادقون ولا يخلو أحدنا من كذاب يكذب عليه. أشرنا ليلة البارحة من خلال هذه الرواية إلى حجم المأساة التي ابتلي بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وابتليت بها السنة الشريفة من خلال وجود الكذابين والوضاعين الذين كانوا يضعون الروايات ويكذبونها على كل واحد من المعصومين عليهم السلام. وهذه الحقيقة التاريخية فتحت الباب أمام بعضهم ليدعي بأن أكثر رواياتنا الواصلة إلينا قد وصلتنا من طريق الغلاة والوضاعين، يكتب أحدهم مقالا وينشره على مواقع الإنترنت مستغلا هذه الروايات بعنوان أكثر رواياتنا من الغلاة والوضاعين، فالروايات التي يعتمدها الفقهاء في فقههم مبنية على روايات الوضاعين، والروايات التي يعتمد عليها العلماء في تشييد العقائد الدينية هي روايات الوضاعين، والروايات التي نستقي منها أخلاقنا وفي منبرنا هي روايات الوضاعين. وليست هذه الدعوة من خارج الوسط الشيعي حتى يغطى الطرف عنها، وإنما هي دعوة من داخل الوسط الشيعي أن أكثر رواياتنا روايات الغلاة والوضاعين. ما هو التعليق على هذه الدعوة؟ نحن لا ننكر وجود حركة وضع وكذب في الأحاديث على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن الذي ينبغي معرفته هو أن أهل البيت عليهم السلام أمام حركة الوضع وأمام حركة الكذب هل وقفوا مكتوفي الأيدي وصاروا ينظرون نظر المتفرج إلى الأحاديث وهي تدس عليهم وتوضع عليهم وتكذب، أم أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم دور في تطويق حركة وضع الأحاديث؟ مدرسة أهل البيت عليهم السلام كان لها دور كبير جدا في تطويق حركة الوضع والوضاعين، وهذا الدور مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي التي برز فيها دور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنفسهم في مواجهة الوضاعين والكذابين. عندما نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم لنقرأ كيف تعامل أهل البيت مع من وضعوا الأحاديث عليهم، شلون تعاملوا معهم؟ هل سكتوا عنهم أم أنهم واجهوهم مواجهة عنيفة وشديدة وفضحوهم على رؤوس الأجناد ولعنوهم وتبرؤوا منهم؟ عندما نرجع إلى روايات أهل البيت نجد موقفا شديدا اتخذه أئمة أهل البيت تجاه الوضاعين والكذابين. فورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه كان يكذب على أبي. المغيرة بن سعيد رجل وضاع كذاب، فلما صار يكذب الروايات على الإمام الباقر لم يتوانى عنه الإمام الصادق حتى فضحه أمام رؤوس الأجهال ولعنه ليحذر الشيعة من أخذ الرواية عنه. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن أبا الخطاب كان يكذب على أبي عبد الله فلعن الله أبا الخطاب. كانوا يلعنون الأشخاص المعروفين بالكذب والوضع على أهل البيت، بل كانت معاملة أهل البيت مع هؤلاء الوضاعين قد بلغت أعلى مستويات الشدة. فورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للفضيل بن يسار: لا تقاعدوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تورثوهم ولا تصافحوهم. كانوا أهل البيت يمنعون حتى من مصافحة الكذابين، حتى من مصافحة الوضاعين، فحذروا الشيعة وبيّنوا أسماء الرواة الوضاعين لهم، وبذلك تمت أول مرحلة من مراحل تطويق حركة الوضع وتطويق حركة الوضاعين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المرحلة التي جسدها أصحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، رواة مدرسة أهل البيت. الرواة الذين رووا الروايات عن أهل البيت وأوصلوها لنا جيلا بعد جيل كان فيهم رواة مخلصون حملوا على عاتقهم مسؤولية إيصال الروايات إلى الأجيال اللاحقة بكل صدق وأمانة. زرارة بن أعين، أبو بصير، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن، وأضراب هؤلاء من الرواة المعروفين بالنزاهة والصدق هؤلاء حملوا على عاتقهم مسؤولية إيصال الروايات التي سمعوها من الأئمة إلى الأجيال اللائقة بكل صدق وأمانة. لذلك هؤلاء عندما بدأت حركة الوضع تستشري ما كان دورهم دورا متفرج، يرون الروايات توضع وتكذب على أهل البيت وهم ينظرون وكأن الأمر لا يعنيهم، بل كان هنالك مخطط بين أهل البيت وبين هؤلاء الرواة المخلصين. فكان هؤلاء يتنقلون في مناطق الشيعة ومراكز الشيعة ويسمعون الروايات من المحدثين ويجمعونها ويأتون بها للإمام المعصوم عليه السلام ليقوم المعصوم بعملية طرز الروايات الصحيحة عن الروايات الموضوعة. ولذلك نماذج من النماذج عبيد الله الذي كان من الرواة المعروفين عن الصادق عليه السلام، عبيد الله الحلبي جمع الروايات في كتاب وجاء به إلى الإمام الصادق وعرضه عليه، فقال له الإمام ليس لهؤلاء مثله، يعني ليس للعامة كتاب كهذا الكتاب في جمع الروايات وصفائها ونقائها. يونس بن عبد الرحمن نموذج آخر، يونس بن عبد الرحمن الذي وردت الرواية في حقه عن الإمام الرضا عليه السلام، يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. يونس بن عبد الرحمن كان يقول له محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو من الرواة المعروفين، كان يقول له ما أشدك في الحديث يا يونس. هذا يونس ماذا كان يصنع؟ يونس كان يتنقل بين مراكز الشيعة، يذهب إلى الكوفة، يذهب إلى المدينة، يذهب إلى قم، يذهب إلى المناطق التي يتواجد فيها رواة يحدثون عن الأئمة ويسمع الروايات منهم ويكتبها ويأتي ويعرضها على المعصوم عليه السلام. فذهب إلى الكوفة ووجد فيها جماعة يحدثون عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام، يقول فسمعت منهم وكتبت ما كانوا يحدثون به وجئت به إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فأنكر منه أحاديث كثيرة. يعني المعصوم كان يباشر عملية الفرز، يفرز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث المكذوبة. وبقي كتاب يونس يتوارثه أصحاب الأئمة جيلا بعد جيل حتى أوصلوه إلى الإمام العسكري عليه السلام، فقال رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس، وكتب الله له بكل حرف نورا. فكان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يشجعون أدوار أصحابهم ويقومون بالعملية الإشراف والمباشرة على الروايات التي تجمع وفرز الروايات الصحيحة عن الروايات المكذوبة، وبذلك طوقوا حركة الوطن. هذه المرحلة الثانية التي قامت بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي بدأ فيها دور علماء مدرسة أهل البيت، وذلك بعد أن بدأت الغيبة الصغرى فالغيبة الكبرى، وصارت المسؤولية ملقاة على عواتق العلماء. علماء مدرسة أهل البيت ماذا كان دورهم؟ علماء مدرسة أهل البيت قاموا بدورين مهمين في زمن الغيبة الصغرى والكبرى. الدور الأول هو جمع الروايات المتنافرة. شلون يعني جمع الروايات المتنافرة؟ نحن الشيعة الرواة الذين يروون عن الأئمة عليهم السلام كان الرواة المعروفون كل واحد منهم عنده كتاب، وكانت هذه الكتب تسمى الأصول الأربعمائة. شنو هذه الأصول الأربعمائة؟ زرارة كان عنده كتاب، محمد بن مسلم كان عنده كتاب، يونس بن عبد الرحمن كان عنده كتاب، وكل واحد من هذه الكتب يعبر عنه أصل. هذه الكتب شنو كانت؟ شلون يعني دولة كل واحد من الرواة كان عنده كتب؟ الأئمة كان عندهم مجلسان يجلسون، كان عندهم مجلس تعليم وكان عندهم مجلس إفتاء. مجلس إفتاء يحضر فيه جميع الناس، وجو الناس يسمع من الإمام، يسألونه عن الأحكام عن المعارف يبين لهم. وكانت هناك مجالس تعليم، مجالس تعليم يحضرها تلامذتهم فقط يحضرون، وقد هيئوا ألواحهم للكتابة عليها، فإذا سمعوا الرواية عن الإمام سجلوها. لذلك زرارة كان يجي ويقعد في مجلس التعليم، الآن الإمام يعطي رواية في الصلاة يكتبها، ثم يعطي رواية في التجارة يكتبها، ثم الإمام يعطي رواية في باب الإرث يكتبها، ثم يعطي رواية مرتبطة بالنكاح يكتبها. فكان زرارة يسجل، وأبرار يسجلون كل رواية تصدر عن المعصوم في مجلس التعليم، ولكن بشكل مبعث من غير ترتيب. لذلك مثلا كتاب زرارة، كتاب زرارة تشوف روايات مختلفة، الآن في الصلاة، الآن في التجارة، الآن في الإرث، لا يوجد تنظيم، لا يوجد ترتيب. أصول أربعمائة كان يتداولها الشيعة وعلماء الشيعة، ولكن بشكل مبعث. أول ما قام به علماء مدرسة أهل البيت في زمن الغيبة الصغرى قاموا بفهرسة الروايات وترتيبها، يجيبوا الروايات اللي عن الصلاة من كتاب زرارة ويجمعوها في باب، ثم يجيبوا الروايات اللي عن الصلاة من كتاب محمد بن مسلم ويجعلوها مع روايات زرارة في كتاب الصلاة. فنظموا الروايات بعد أن كانت مبعثرة، جعلوا روايات الصلاة في باب، روايات الإرث في باب، روايات الصيام في باب، وهكذا رتبوا الروايات ونسقوها. هذا أول دور. الدور الثاني المهم الذي قام به رواة أهل البيت هو غربلة الروايات وتمحيصها. فإذا كانت هنالك رواية يشم منها رائحة الوضع أو رائحة الكذب، كانوا يبذلون قصارى جهدهم من أجل التأكد أنها رواية صحيحة أو أنها رواية مكذوبة. لذلك سمعت مني غير مرة بأن الشيخ الكليني عليه الرحمة عندما ألف كتابه الكافي في زمن الغيبة الصغرى، وهو أهم الكتب الشيعية الحديثية عندنا على الإطلاق، ألفه في مدة 20 سنة. هنا الإنسان يتعجب، لماذا ألفه في مدة 20 سنة؟ كتاب الكافي إنما يتكون من 8 مجلدات فقط، لا أقل ولا أكثر. هذه 8 مجلدات الشيخ الكافي جمع فيها، الشيخ الكليني جمع فيها روايات أهل البيت التي كانت مبعثرة وغير منسقة، هو جمعها ورتبها رضوان الله تعالى عليه. هذا الجمع أخذ من الشيخ الكليني 20 سنة من عمره الشريف رضوان الله تعالى عليه، مع أن العملية إذا كانت عملية جمع لا تأخذ هذا المقدار من الزمن. أنا الآن أريد ألف لي كتاب من 10 مجلدات أجمع فيه قصائد شعراء العرب، أجمع لي 10 دياوين، ديوان أبو تمام، ديوان البحتري، وديوان المتنبي، وديوان فلان، وأخذ من هذا قصائد ومن هذا قصائد ومن هذا قصائد، وخلال أسبوع واحد أستطيع أن أؤلف كتابا من عدة مجلدات. إذا كانت القضية قضية جمع فقضية الجمع لا تأخذ وقته. مع ذلك الشيخ الكليني جمع روايات كتابه في 20 سنة. لماذا 20 سنة؟ لأن الروايات على يديه مرت بتمحيص وغربلة، بحيث لو وجدت رواية واحدة يشم منها رائحة الوضع والكذب كان يبذل قصارى جهده من أجل تمييزها أنها رواية صحيحة أو أنها رواية مكذوبة. لذلك في مقدمة الكافي قال: ما جمعت فيه إلا ما هو حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا الدور استطاع علماؤنا أن يطوقوا حركة الوضع في مجاميع الحديث المهمة عندنا نحن الشيعة. إذن من جينا إنسان يقول أكثر رواياتنا من الوضاعين ويكتب إلى مقال وينشر هذا المقال على مواقع الإنترنت، هذا المقال تهميش واضح لجهود الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وتهميش واضح لجهود أصحاب الأئمة، وتهميش وتهويل وتوهين لجهود علماء الطائفة التي بذلوها من أجل تطويق حركة الوضع ومن أجل القضاء علينا. أصلا لا توجد هنالك مقارنة بين حركة الوضع التي عاشها رواة الشيعة وبين حركة الوضع عند غير الشيعة، لا توجد أدنى مقارنة. لتتعرف كيف أن أهل البيت عليهم السلام طوقوا هذه الحركة وزيجوها، هناك دراسة رائعة قام بها العلامة الأميني قدس الله نفسه في المجلد 5 من كتابه القديم. هذه الدراسة في غاية الروعة وفي منتهى الثراء. العلامة الأميني في كتابه الغدير عليه الرحمة يقول: عندما نتتبع أحوال رواة الشيعة، شلون نتعرف على رواة الشيعة الذين رووا الروايات التي وصلت إلينا، وأن ذولا رواة يعتمد عليهم أو لا؟ زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وفلان. هناك نحن عندنا كتابان مهمان عندنا نحن الشيعة نعتمد عليهما في معرفة أحوال الرواة. كتاب الأول رجال النجاشي للشيخ النجاشي، والكتاب الثاني رجال الطوسي للشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في كتابيهما جمع أسماء رواة الشيعة وبينا كل ما يتعلق بكل راوي وما يتعلق بخصوصياته، هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، يعتمد على رواياته أو لا يعتمد في هذين الكتابين. العلامة الأميني يقول: تتبعنا هذين الكتابين من أولهما إلى آخرهما، فما عثرنا على راو من الشيعة يتهم بالوضع والكذب إلا 4 رواة فقط. من بين مئات الرواة عثرنا على 4 رواة من الشيعة اتهموا بالوضع والكذب، وهؤلاء 4 فضحهم أهل البيت وحذروا الشيعة منهم. لكن عندما نقوم بعملية غربلة لكتب الرجال عند العامة، يقول العلامة الأميني: تتبعنا كتب الرجال عند غير الشيعة فوجدنا 600 راوي معروفين بالكذب والواقع، 600 راوي في مقابل 4. طيب هؤلاء 600 راوي، هؤلاء 600 راوي ماذا صنعوا المعروفين بالكذب والواقع؟ شيخ الأميني في إحصائية رائعة يقول: أنا تتبعت أحوال 39 راوي منهم، من 600 تتبعت أحوال 39، يقول هؤلاء 39 ثبت بأنهم اختلقوا على النبي 408,700 وعليها مقدار من الروايات ما يقارب 409,000 رواية كلها كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين 409,000 رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله من 39 من 600، إذن ما كذبه 600 كم يكون عدده؟ لذلك يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام يقول البخاري استخرج في صحيح البخاري 725 أو 75 حديثا من بين 300,000 حديث ورواية. 300,000 حديث ورواية ما صح منها للبخاري إلا 200، ما صح منها إلا 7,000، يعني 293,000 رواية كلها بنظر البخاري مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وتالي يجيك واحد يقول كتبنا الحديثية تحتاج إلى غربلة وتمحيص كما أن كتب غيرنا تحتاج إلى غربلة وتمحيص. أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ لماذا هذا الإجحاف بجهود علمائنا وبجهود أئمتنا وبجهود أصحاب الأئمة في تطويق حركة الوضع رضوان الله تعالى عليهم؟ والأدنى من ذلك أن يقول إنسان إن أكثر رواياتنا إنما هي من الغلاة والوضاعين، والحال أن أهل البيت وأصحابهم وعلماءنا لم يتركوا مجالا للوضاعين، بل حاربوهم محاربة قوية حتى استطاعوا أن يطبقوا هذه الحركة. بذل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قصارى جهدهم من أجل حفظ هذه الشريعة ومن أجل حفظ هذه السنة الطاهرة، وقدموا كل ما يملكون من أجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه السنة، حتى الطفل الرضيع قدموا قربانا بين يدينا. إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ خذوا هذا الرضيع واسقوه قطرة من الماء، فلقد تفطرت كبده من الظما. اسقوه قطرة من الماء، إذا أنتم خايفين تعطوني الماء وأنا أشرب من الماء أذوق من الماء، خذوا الرضيع عندكم واسقوه قليلا من الماء ثم جيبوني به. الحسين بأبي وأمي لما قال لهم ذلك تقول الروايات اشتد النزاع بينهم، هذا يقول اسقوه، هذا يقول لعنك الله يا ابن سعد، أولا تنظر إلى عينيه قد غارتا من العطش، ما ذنب هذا الرضيع حتى لا يسقى الماء؟ وإذا واحد يقول يا ابن سعد لا تبقوا من أهل هذا البيت واقية، لا تبقوا كبيرا ولا صغيرا، فنادى ابن سعد أين حرملة ابن كاهل وماذا تريد؟ قال اقطع نزاعا قوم، وماذا أصنع؟ قال ضع سهما في كبد قوس وسدده نحو هذا الرضيع وأرحنا منه. الروايات تقول الحسين بأبي وأمي أخذ الرضيع رفعه على يديه فوق رأسه لأبي وأمي، فبان كأنه البدر الساطع صلوات الله وسلامه عليه، بينما الحسين رافع برضيعه فوق رأسه وإذا به يشعر بأن الرضيع يتحرك بقوة على يده. أنزل الرضيع على صدره وإذا بالرضيع مخطر بدمه، أخرج يديه من القماط صار يقفر على رقبة أبي عبد الله، على صدر أبي عبد الله، إلى أن سالت دماؤه الشريفة على جسد الحسين، على يدي الحسين. أخذ الحسين بيده رمى به نحو السماء وهو يقول: اللهم لعن أمة قتلت، اللهم لعن أمة قتلت. رمى بدمائه نحو السماء ورجع إلى الخيمة حاملا رضيعه على يديه. ويح قلبي من رفع طفلا دم طعتنا، ويح قلبي من رفع طفلا دم طعتنا. يا صيح كان الذنب مني، هذا طفلي ما جنى. عجلونا بقطرة مية ترى يوما دنايا، من الظما يا بسرسانا والجبد متمرد. صاح بن سعد الرجس: يا حرمنا رد الجرى، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للأطنان. شوف نحري يروح مثل البدر ما بين السحاب، والرجس ما لام قلبه وقود بسهم الردى. فرفعت روحا مصك وجه ابوها حوينته، وذاب قلب حسين من شافه ملوح حرمته، وانحنى فوق الغسل جرح يوان بدمعته، وحمل ابن للمخيم وجدت سجنه ناشده. صيح ابو سجد خيم وجيت لفاضل الماء، بالعجل برد غليلي ابن الظما ذايب. خان بي نهري شبيدي على الذي يروي ظما، أخوها بين يديها وين قلبي ومددها. اسمع اسمع، صاحت الصاير بخيل تمدد فوق الثرى. قال: أنا لا تزهليني وشوفي بحال الشرى. صدت ولما فاوي ولو ذات مهرب، ظلت تنادي: يا خويا شذنب منك سدى، ويلي والله الرباب تحوم والدور والدور وتحن حنين ام الفصيل على شبنها، كثر البجا والنحبر وظهر مهلها ورضيعه بدم الوريد مخفضه. فاطلب رضيعه نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. و
واحفظ مراجل الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.